برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا قيمتها تقترب من 3 مليارات دولار، فيما أعرب رئيس الوزراء البريطاني المنتهي ولايته بوريس جونسون عن معارضته لإجراء مفاوضات بين كييف وموسكو في الوقت الحالي، فيما أعلنت بريطانيا عن مساعدة جديدة بقيمة 54 مليون جنيه استرليني تشمل 200 طائرة مسيرة وذخائر. فيما تحدثت صحيفة بوليتيكو في مقالة عن مواجهة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز والصقور في الاتحاد الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا، ووفقا للصحيفة يضطر ماكرون وشولتز إلى إخفاء موقفهما المتمثل في ضرورة إنهاء النزاع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن بالطرق الدبلوماسية. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
أهلا بحضرتك دكتور فايز. رئيس الوزراء البريطاني المنتهي ولايته بوريس جونسون أعرب خلال زيارته أمس لكييف عن معارضته لإجراء أي مفاوضات بين كييف وموسكو في الوقت الحالي، بالإضافة قدم الأمريكيون المساعدات بسخاء. برأيك هل يمكن لهذه المساعدات العسكرية أن تغير من الوضع على الأرض؟
بداية أكرر بأن زيارة رئيس الوزراء المستقيل البريطاني بوريس جونسون إلى كييف كانت يوم أمس في ذكرى ما يسمى بعيد الاستقلال لأوكرانيا، ونحن نعلم تماما بأن عيد الاستقلال لأوكرانيا كان في العام 1991، ولكنه عمليا انتهى بعد الانقلاب الدموي 2014 من خلال الانقلاب الدموي المعروف بالميدان الذي دعمته الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أخذت بعد ذلك على عاتقها تسمية وتنصيب مختلف المستويات السياسية والإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح بعد ذلك أوكرانيا بالكامل عبارة عن دولة محتلة تماما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا فقط للتصريح. أما بالنسبة لزيارة رئيس الوزراء المستقيل، فأنا أعتقد هنا بأن هي عبارة عن زيارة فقط لتؤكد من جديد بأن أوكرانيا والحكومة الأوكرانية اليوم برئاسة الرئيس زيلينسكي أصبحت عديمة قرار السياسي، أي عندما يصرح رئيس وزراء بريطاني بأنه غير موافق في الوقت الحالي على أن تقوم هناك لقاءات أو اتفاقات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، فهذا يعني بأن القرار ليس بيد الحكومة الأوكرانية وإنما هو بيد الغرب وتحديدا بيد بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
يعني أي استقلال هنا يمكن الحديث عنه إذا كان البريطانيين
إذا كان هو يصرح بهذا التصريح؟
نعم.
هذا من ناحية أخرى. أما بالنسبة لإمداد الأسلحة، طبعا بكل تأكيد نحن نعلم بأن هناك فسادا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، ودعما مباشرا من قبل حكومة الديمقراطيين التي يترأسها جو بايدن الديمقراطي اليوم، بدعم الشركات المنتجة للسلاح، والتي دائما تجد في الحروب وأشعال الحروب فرصة لتسويق منتجاتها، ليس فقط الفعالة وإنما حتى الفاسدة أو التي يجب الانتهاء منها وتحويلها إلى خردة. لذلك فهو سوق رائج تحصل من خلاله على أرباحا طائلة لا يمكن حتى وصفها وقياسها. بالإضافة إلى ذلك، طبعا أنتم تعلمون بأن جميع الأسلحة التي تتم توريدها من الولايات المتحدة الأمريكية خصيصا، أو إذا أردنا الحديث فقط عن هذه الأسلحة، هي أسلحة مختلفة هجومية استراتيجية طويلة المدى إلى آخره، كلها تصل في نهاية المطاف إلى منطقتين أساسيتين هما بولندا ورومانيا، ومن ثم يتم نقلها إلى داخل العمق الأوكراني. ولكن هنا السؤال المعضلة الذي يتحدث عنه الخبراء والمحللين السياسيون، بأن ما يصل إلى كل من بولندا ورومانيا ليس كله بالكامل إلى أوكرانيا، وأنما هناك القسم الأكبر منه، وحسب المعلومات الاستخباراتية تقول بأن بريطانيا بالتحديد تنقل جزء الأكبر من الأسلحة التي بين مزدوجين تتبرع بها للدولة المستقلة أوكرانيا ينقل إلى العمق الأفريقي، ينقل إلى العمق الأفريقي. هذا يعني بأن هناك تحضيرا لساحة جديدة من الحرائق في المستقبل في أفريقيا. إضافة إلى ذلك أن
ربما لمعاقبة أفريقيا على موقفها، يعني المعارض لأي عقوبات على روسيا.
ليس فقط من وجهة نظري هذا هو السبب، وإنما السبب هو مواجهة كل من الصين وروسيا في العمق الأفريقي، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن الصين تستثمر في البنى التحتية الأفريقية مبالغ طائلة من الأموال، وخاصة تلك الأموال الموجودة لديها وفق السندات الحكومية الأمريكية. أي أن هناك منافسة شرسة على أفريقيا اليوم، وخاصة في ظل ضعف الدور الأوروبي المتمثل في فرنسا في مالي وفي مناطق أخرى، وضعف أيضا الدور التركي هناك. وبالتالي تحاول بريطانيا أن تقوي موقفها هناك، وبالتالي يتم تصدير هذه الأسلحة أو إعادة تصديرها بمعنى أدق إلى العمق الأفريقي للتحضير لمواجهة جديدة ضد روسيا وضد الصين في تلك المناطق. وخاصة أيضا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن روسيا أصبح لها سمعة جيدة في أفريقيا، والكل يحاول أن يتقرب من روسيا للتخلص من الهيمنة سواء كانت الأوروبية أو الأمريكية أو البريطانية في أفريقيا، التي تعمل فقط تلك القوى على ريادة فقر هذه القارة السمراء الغنية بالمواد الأساسية وبكل شيء، غنية على الإطلاق، ولكن هي فقيرة في حقيقة الأمر بسبب الضغوطات وبسبب النهب المستمر لخيراتها وثرواتها من قبل الدول الغربية. بكل الأحوال، إذن قسم من هذه الأسلحة يذهب إلى العمق الأفريقي، القسم الآخر يتم تسويقه وبيعه في السوق السوداء، ليس فقط في مناطق الشرق الأوسط كما يقال، وإنما أيضا في أوروبا نفسها. بمعنى آخر أن هناك خلايا نائمة إرهابية تتبع في طبيعة الحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى بريطانيا، من أجل أن يتم بشكل مستمر تهديد الساسة الأوروبيون الذين ربما في لحظة من اللحظات سوف يتراجعون عن دعم الحكومة النازية الأوكرانية بالأسلحة. وهذا ما نراه في حقيقة الأمر سواء كان من قبل فرنسا أو من قبل ألمانيا أو من قبل دول أخرى كأسبانيا، وهذا الأمر سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى تفعيل هذه الخلايا النائمة لإجبار هذه الحكومات على الاستمرار بدعم الحكومة النازية الأوكرانية من قبل مشغليها سواء كانوا في الجزيرة الأمريكية المحاطة بالمحيطين أو من قبل إنجلترا. بكل الأحوال طبعا هذه الأمور، هذه عملية الإمدادات، وخاصة يوم أمس مثلا تم الإعلان عن مساعدات بقيمة 3 مليار دولار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة النازية الأوكرانية، وكذلك ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني المستقيل عن إمداده بالطائرات الصغيرة جدا للغاية بدون طيار، أي أسلحة متقدمة ومتطورة. ولكن كل هذه الأمور لن تؤدي إلا إلى إطالة عمر الأزمة وإلى تحقيق المقولة التي تقول بأن الغرب يستخدم أوكرانيا لمواجهة روسيا حتى آخر أوكرانيا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم دكتور فايز، يعني في مقالة جاءت على صحيفة بوليتيك وتقول هناك ربما مواجهة صامتة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني شولتز والصقور في الاتحاد الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا. أوروبا تعاني من التضخم، ارتفاع أسعار الطاقة، التراجع الاقتصادي، رغبة المواطنين في تخفيف الأعباء. يعني ربما هذا يشكل كما تقول يعني البوليتيكو يعني انقسام داخل الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي أصبح منقسما شاقوليا وأفقيا، بمعنى آخر أنه انشقاقا ما بين الدول الاتحاد الأوروبي حول القرار من التزويد بالأسلحة لأوكرانيا من جهة، أو من جهة أخرى حول الموقف من الامتناع عن استيراد المشتقات النفطية والغاز من روسيا الاتحادية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا هناك صراع حقيقي اليوم في أوروبا حول من سيهيمن ويسيطر على القارة الأوروبية، ليس فقط من ناحية إمداد بالطاقة التي تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما أيضا على القرار السياسي في نهاية المطاف. فنحن نعلم على سبيل المثال بأن المملكة المتحدة خرجت من الاتحاد الأوروبي، وكانت هي الدولة الثانية في الاتحاد الأوروبي، الدولة النووية الثانية بعد فرنسا، وبالتالي هي خرجت ولكن بالأسلوب الإنجليزي خرجت ولم تخرج، أي تحاول أن تفرض هيمنتها وسيطرتها على القرار في الاتحاد الأوروبي، كونها إلى هذه اللحظة هي ضمن القارة الأوروبية وهي دولة نووية. وهذا الأمر طبعا يقف عائقا أساسيا في وجه المخططات التي وضعها الرئيس الفرنسي ماكرون، بكونه أنه سوف يعرض نفسه بأنه الحامي النووي أو المظل النووي للقارة الأوروبية. من هنا يبدأ الصراع الحقيقي طبعا على أوروبا، وهذا ما نلاحظه من خلال التصرفات، وبشكل خاص بعد أن خسرت فرنسا الجمهورية الخامسة طبعا موقعها في أفريقيا، العودة كل الأمور تتلاقى في أفريقيا وخاصة انسحابه من مالي، وبالتالي يجب أن يعود شيئا ما. هذا التعويض يكون في ضمن القارة الأوروبية التي هي أقرب إليه، وهو يحاول أن يكون مظلة نووية كما أسلفت لأوروبا لحمايتها من أي اعتداءات خارجية. ولكن ما يجري اليوم بأن هناك طعنات تم توجيهها لفرنسا، سواء كان من خلال الاتحاد الذي أقامته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا ما يسمى بالإيواكس، أو من خلال الطعنات الأخرى، أي عرقلة التنمية الأوروبية من خلال الفرنسية تحديدا، من خلال إلزامها بالقرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بضغوط مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي انعكس على الحياة المباشرة للمواطنين الفرنسيين، ونرى كيف هي عمليات التقشف وكيف زادت الأسعار، سواء كان أسعار الطاقة أو أسعار المواد الغذائية أو ما لا غير ذلك، في ظل فقدان فرنسا استقلاليتها بتأمين مصادر خاصة للطاقة لها، أي لا تستطيع أن تؤمن مصادر أخرى للطاقة إلا عبر الاتحاد الأوروبي الذي تسيطر على قرارات السياسية والاقتصادية الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا نرى بأن النزاع والخلاف والانشقاق أصبح واضحا وظاهرا للعيان ضمن الاتحاد الأوروبي وضمن دول الناتو، وهذا الأمر في نهاية المطاف سيؤدي إلى نوع من الغضب الشعبي في كل الشوارع الأوروبية، وليس فقط في فرنسا أو في ألمانيا كما نجد في كل يوم أو في إسبانيا، وإنما في كل الشارع الأوروبي، الذي في نهاية المطاف سيهدف إلى إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من القارة الأوروبية. ولذلك نعود هنا إلى موضوع تزويد الأسلحة للخلايا النائمة في كل أوروبا لإجبار حكوماتها على السير قدما في تنفيذ المخططات الأمريكية والبريطانية المخططة للاتحاد الأوروبي.
نعم، سؤال أخير دكتور فايز، تعليق على ما قالته المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت يعني إن الدول الغربية تتجاهل المعطيات التي قدمتها روسيا عن التحقيق في مقتل الصحفية داريا دوغينا وتقوم بتشويه الواقع، يعني تعليقك على هذا التصريح.
طبعا إذا ما أخذنا موضوع قتل الصحفية داريا دوغن ابنة الفيلسوف الرائع ألكسندر دوغن، هذا الأمر يدخل ضمن مخططات ممنهجة لنقل المعركة إلى الداخل الروسي، وهي ليست السابقة الأولى. يعني نحن نعلم بأن هناك مجموعة كانت مرسلة إلى روسيا الاتحادية من أجل قتل الصحفي المشهور أيضا فلاديمير سولوفيوف، وأيضا لا ننسى على الإطلاق مقتل الصحفي الروسي في كييف، أي أن هناك استهداف مباشر لكل من يحاول أن يعكس الحقيقة ويظهر الحقيقة ليس فقط للشعب الروسي وإنما نقلها للعالم أجمع، أي أنها تدخل ضمن إطار الحرب الإعلامية التي تم إعلانها وشنها ضد روسيا وما زالت من أجل إخفاء الحقائق. وبالتالي نرى مثلا على سبيل المثال بأن حتى الأمم المتحدة لم تعطي أي رأي أو أي بيان، لم تصدر أي بيان. إضافة إلى ذلك على الرغم من تصريحات البابا فرانسيس الخجولة أو المتواضعة حول هذا الموضوع، ولكن أتت في إطار عام وليس من أجل إظهار بأن هناك قوات قاتلة نازية فاشية في أوكرانيا تدعمها الدول الغربية بشكل واسع، تنقل القتل ولغة القتل وثقافة القتل إلى كل من يحاول أن يتحدث بالديمقراطية ونشر الحقائق، أي مرة أخرى تثبت زيف الديمقراطية التي يدعون وزيف الدفاع عن حقوق الإنسان التي يدعون أيضا. لذلك أنا أعتقد بأن روسيا الاتحادية من خلال ثباتها وعدم تراجعها عن تحقيق أي هدف من الأهداف التي وضعتها أمامها لتحقيقها من خلال العملية العسكرية الخاصة سوف تجري قدما إلى النهاية، وهذا الأمر في نهاية المطاف متوقف على الفترة الزمنية التي سوف يتم تزويد أوكرانيا بتلك الأسلحة التي تحاول إطالة أمد الأزمة من ناحية. أما من الناحية الجغرافية فكلما تم تزويد أوكرانيا بأسلحة أكثر تطورا وأكثر مسافة كلما كانت الحدود الجغرافية لهذه العملية العسكرية تزداد، وأن الجيش الروسي والحلفاء هناك على الرغم من أن روسيا الاتحادية كما نعلم زجت فقط 15% من جيشها وليس كل الجيش الروسي، ولم تستخدم إلى هذه اللحظة كل الأسلحة التي بحوزتها، يعني مثلا على سبيل المثال عندما استخدمت في منطقة نيكولايف صاروخ الكنجال كما نعلم جميعا، وكيف استطاعت تدمير مستودع للأسلحة على عمق 150 متر تحت الأرض. هذا الأمر أعتقد بأنها كانت رسالة ليس فقط للقوات النازية الأوكرانية وإنما لكل حلف الناتو. وبعدها قامت روسيا الاتحادية بنشر ثلاثة طائرات التي تستطيع حمل صاروخ الكنجال في مقاطعة كالينغراد، هذه أيضا هي رسالة للناتو على أنهم يجب أن يلتزموا في نهاية المطاف بالقانون الدولي وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، وأن يعترفوا في نهاية المطاف بأخطائهم في دعم الحكومات الفاشية وإعادة إنعاش الفاشية من جديد بوجه الحكومة النازية في أوكرانيا.
نعم، الخبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالة كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.